الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في المحاضرة السابقة في بيان حكم الوضوء بالماء الموجود في الإناء المغسول. قلنا الصورة الأخيرة هي التي نحتاج فيها إلى فكرة الترتب، والصورة الأخيرة هذه كانت أن نفترض أن المكلف يأخذ من الإناء المغسول، يأخذ من الماء، الماء مباح، يأخذ غرفة غرفة، فأخذ غرفة الماء غسل بها وجهه. هنا نقدر نحكم بصحة وضوءه لو خدم ماذا؟ غرفة ثانية لليد اليمنى، غرفة ثانية لليد اليسرى. قلنا على أنه ماذا؟ الشهير الحكيم صحح بالمناك، الشيخ النائيني حتى فكرة الترتب هنا لم يقبلها، السيد اليزدي إلى آخره حكم ماذا؟ بالبطلان مطلقا إلا إذا فرغ الماء حلال، هذا فرغ من إناء مغسول في إناء مباح. قلنا نعم يمكن تصحيحه بفكرة ماذا؟ الترتب. البيان اللي ذكرناه هيجي، قلنا أنا قبل ما أتوضأ الآن موجود أمامي شنو هو؟ هذا الإناء الذي فيه ماء مغسول. كم خطاب أكو عندي؟ عندي خطابان، خطاب لا تغسل، أو خطاب ماذا؟ عندي ماذا؟ توضأ. وما خطابان في مثل هذه الحالة؟ يمكن أن نقول حيث أن خطاب لا تغسل هو الأهم، فيقيد ماذا؟ فيقيد صلي بعصيان لا تغسل، فهكذا يقال لا تغسل، ولكن إن عصيت وغصبت واغترفت فتوضأ فاغسل وجهك، ثم إن عصيت وأخذت غرفتين فاغسل يدك اليمنى. لا تشربه، لا تدير على الآب، لا تريق على الآب، لا بويا، اتوضى ماذا؟ بإيدك اليمنى، ثم إن عصيت ثالثة فاغسل يدك اليسرى. بهذا الشكل هو شيء ماذا؟ وجيه. فيؤمر بالوضوء بشرط عصيان لا تغسل عصيانا طبيعي شنو؟ مستمرا إلى آخر الوضوء. مثل ماذا؟ أزل أو صلي، فإن الأمر بالصلاة مقيد بعصيان أزل إلى آخر ماذا؟ الصلاة. هنا هم كذلك لا مشكلة في ذلك. إن قلت محاضرتنا جديدة من الآن، هاي إن قلت جديدة، إن قلت إن المكلف حينما يأخذ الغرفة الأولى يكون قادرا على غسل الوجه فقط، ولا يكون قادرا على غسل اليد اليمنى واليسرى. وحيث ان الوضوء ارتباطي، يعني مطلوبية غسل الوجه مرتبطة ديما بغسل اليدين، والمفروض لا قدرة على غسل اليدين الآن، يعني قصدي شو وقت الآن؟ يعني حينما أخذت الغرفة الأولى أنا فقط قادر على غسل الوجه، لست قادرا على غسل اليدين، فلا أكون مأمورا ديما، فلا أكون مأمورا بغسل الوجه، لأن الأمر بي بغسل الوجه مشروط بمن؟ لأن تتمكن تغسل الوجه وتغسل ماذا؟ كلتا اليدين. والمفروض انت ما تتمكن من غسل كلتا اليدين، فلا امر حينئذ بغسل الوجه، اذ لا قدره على غسل بقيه الاعضاء. وهذه هذا الاشكال ينشا من ترابطيه شنو؟ واجبات الوضوء، فانها واجبات ترابطيه. ان قلت هكذا قلت، هذا اشكال قد يخطر ماذا في الذهن، قلت يكفي في مطلوبيه الوضوء وصحته ان تكون القدره حاصله عند كل جزء جزء، ولا يلزم ان تكون القدره، افتهمت بعد شديد اقوله، على المجموع ثابتة من متى؟ من البداية. لا 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 لا، من البداية لا، يكفي أن تكون ثابتة عند كل جزء جزء. كما لو فرض أن هناك شخص كان فاقدا للماء، ولكن يوجد عند صديقه ماء، وهذا الصديق انفر الصديق بخيل، ما ادري ايش اعبر عنه، يقول لصديقه انا اعطيك ماء الان بمقدار غسل الوجه فقط، اذا تممت اعطيك ماء لمن؟ لليمنى. اذا تممت اليمنى اعطيك ماء لمن؟ وانا ادري هو ترى صادق ما يكذب، فهل يجب الوضوء علي او لا؟ نعم بالتالي يجب الوضوء علي بلا اشكال، ماكو فقيه يحتمل لا يجب، وان القدره لازمه على المجموع من البدايه، بل يكفي القدره عند كل عضو عضو. فعلى هذا الاساس يقع الوضوء صحيحا بفكره الامر الترتبي. لا خورشيتمها وقلت التجنو امر بعض الصلاه، هجم هذا في المحاضره السابقه قلت عن التسهيل اقولها، صل الصلاه الوضوئيه، هذا الامر صل الصلاه الوضوئيه، يتوجه حينئذ ما دام على انه انا قادر عند كل جزء جزء، يتوجه الي حينئذ ماذا؟ الامر. انا للتسهيل وحتى لا يطول علينا التعبير احضر ماذا؟ الامر بالوضوء. زين، والامر سهل. فاذا على هذا الاساس تصحيح الوضوء في هذه الحاله بالامر الترتبي شيء وجيه، ولا يخفى انه من الافكار الجميله والرائعه جدا. يعني تصحيح الوضوء في هذه الحالة بمن؟ بالأمر الترتبي شيء هواي جميل. وبذلك أيضا اتضح النظر فيما أفاده السيد الحكيم من إمكان التصحيح بالملاك، حيث يرد عليه أن الملاك لا كاشف عنه إلا ماذا؟ الأمر. وحيث لا أمر فمن أين إحراز الملاك؟ يصعب ذلك، كما انكشف اتضحت المناقشة فيما أفاده الشيخ النائيني، فإنه قدس سره ذكر أن الأمر الترتبي لا يجري لعدم وجود ملاك. ولماذا لا يوجد ملاك؟ لأن القدرة ماذا؟ هو قادر بلحاظ ماذا؟ ليس قادرا بلحاظ كامل الوضوء، فلا قدرة عنده حتى يكون مأمورا به. اذا اخترق المفروض ماذا صاحبنا؟ غرفة واحدة في البداية، غرفة واحدة فهو ليس قادرا على الوضوء. اتضح النظر في ذلك وأنه لا يلزم أن تكون القدرة ثابتة من البداية بلحاظ المجموع، بل يكفي ماذا؟ ثبوت القدرة عند كل جزء جزئين في صحة توجه الوضوء أمر بالصلاة الوضوئية من البداية. كما أنه ماذا؟ اتضح النظر فيما ذكره السيد اليزدي قدس الله روحه الشريفة، فإنه منع من الصحة في جميع الصور ما عدا ماذا؟ صورة تفريغ الإناء المغصوب في الإناء المضاف. إنه اتضح ووجه النظر في كلامه قدس سره هو أنه إذا كان يوجد ماء في إناء آخر فيمكن الحكم ماذا؟ بالصحة بلا حاجة إلى أمر ترتبي. فهي ليش هاي باطلة هذه؟ هاي ليش باطلة؟ وهكذا بالنسبة ماذا؟ إلى صورتنا الأخيرة، فإنه يمكن التصحيح ماذا؟ بفكرة الأمر ترتبي. ولكن ليس من البعيد أن السيد اليزدي من الذاهبين علما شقولا إلى استحالة فكرة الترتب، لأنه في تلك الفترة الزمنية أفكار الشيخ الأنصاري هي التي كانت موجودة، وهو كان يذهب علما إلى الاستحالة. ونتمكن أن نجعل هذا الفرع عما تشتفظ به هذا الفرع، أن السيد اليزدي من العروة الوسطى يفهم من بعض الفروع المذكورة في العروة الوسطى أنه يقول باستحالة فكرة ماذا؟ الترتب. من جملة الفروع هو هذا الفرع، فإنه ماذا؟ لم يحكم بالصحة. فلو كان من القائلين بإمكان فكرة الترتب كان من المناسب ماذا؟ أن يحكم بالصحة ويسير هذه المسألة على أي حال. وشيء آخر أيضا نذكره في هذا المجال هو أن كل حديثنا هذا فيما إذا كانت الآنية التي فيها الماء كانت آنية ماذا؟ مغصوبة، والكلام نفسه يجري فيما إذا لم تكن الآنية مغصوبة وإنما كانت من الذهب والفضة. إنه إذا كانت كذلك وبنينا أنه ماذا؟ استعمال أواني الذهب والفضة لا مجرد الأكل والشرب بل مطلق الاستعمال، إذا بنينا على أنه حرام يصير حال أواني الذهب والفضة الموجود فيها الماء حال ماذا؟ الإناء الغصبي الموجود فيه الماء. فكما أمكن التصحيح بفكرة الترتب في الأواني الغصبية يمكن التصحيح ماذا؟ بفكرة الترتب في آنية الذهب والفضة. وبهذا ننهي حديثنا عن هذا الأمر أو التنبيه بعبارة أخرى، قد كان هذا رقم الخامس، التنبيه السادس. الإشارة إلى المقدمات الخمس التي تمسك بها الشيخ النائيني لإثبات إمكان فكرة الترتب. إذا رجعنا إلى أجود التقريرات، الجزء الأول صفحة 286 إلى صفحة 300 تقريبا، لاحظنا أن الشيخ يستدل على إمكان شيخ النائين يستدل على إمكان فكرة الترتب بمقدمات خمس لا بأس بالاطلاع عليها. وقبل أن أبين هذه المقدمات الخمس، ألفت النظر إلى هذه القضية، وهي أن الشيخ قدس الله روحه النائمي تكلم كثيرا في هذه المقدمات، بحيث المراجع ربما يصعب عليه ماذا؟ تحصيل. وإذا واحد يقول مش هواية، ترى هو هيتشي دائما كلامك شنو؟ قلله، وإذا ما تقلله اتبع الطريقة اللي اتبعها أنا، وهي شنو؟ لما بعض مرات أحكي هذا أقول خلاصة ما أريد أقوله، ترى هذا يا أخي العزيز واحد اثنين ثلاثة، حتى الطرف ماذا يستوعب شنو؟ القضية ترى مهمة، أنا ما قاعد إشكال أوجهها علما بل للملاحظات، ما قاعد أجيبها كإشكالات على الشيخ النائمي ولا لا لا أستغفر الله، هذه مو إشكالات ولا من. هذا أريد إحنا ماذا نلتفت إلى هذا الشيء. فأنت دائما إما كلامك تحاول ماذا ليكون كثير، قلل بكلامك، وإذا كثر لعن بعض مرات واحد هو تفلت من إيده، أو صار الكلام كثير فحاول ماذا مقصودك تبين ماذا ضمن سطر واحد أو ضمن سطرين، سواء بالكتابة أو كان ماذا بالمحاضرة إذا كان عندك، لكن طبيعي فبالشكل الذي يتناسب ويا من ويا المحاضرة، مو مثل بعد ما هذا تسويها شيء كأسلوب درس الذي يصير على أي حال. فالشيخ رحمة الله عليه هاي الظاهرة موجودة، ولذلك التعرض إلى هذه المقدمات صار له وجاهة من باب أنه حتى يعرف ماذا يقصد قدس سره، لأن إذا تردون تراجعون الآن تلاحظون ماذا شويون إرباط موجود سبب كثرة الألفاظ الذي عنده. هاي الظاهرة ظاهرة ثانية موجودة عنده قدس سره، هي أنه لا يذكر المقومات التي تقوم عليها فكرة الترتب، والأسس التي تقوم عليها فكرة الترتب ما يذكر تلك فقط، بل في المقدمات يدفع بعض الإشكالات التي قد ترد على فكرة الترتب من هنا وهناك، أو بعض التوهمات، وهذه ما طريقة أنا أشوفها ماذا متعبة ليست صحيحة. أنت فقط في المقدمات ماذا تذكر؟ ما تبتني عليه ماذا؟ مقومات الفكرة، لا أنه تذكر ماذا؟ الإشكالات التي قد ترد ماذا عليها من ذلك بعدين. بعد ذلك أنت أصل الفكرة لما نفيد ثبت إمكانه اقتصر على المقدمات الذي يتوقف عليها إثبات الإمكان. إذا أكو إشكالات ماذا اذكرها بعد ما اتضحت الفكرة، اذكر الإشكالات شنو بعد ذلك. هاي همات في كتاباتنا في حواراتنا نلتفت إلى ذلك. هذه همات ماذا فرض قضية. قضية ثالثة أكو ترتبط بما بالمقدمات اللي ذكرها، وطبيعي هذه فرض ظاهرة عامة عند الشيخ النائمي، بل هي ظاهرة عامة عند أعلامنا، عند أعلامنا يذكر المقدمات أولا ثم بعد ذلك يذكر بل مقدمة، وهذه الطريقة متعبة جدا، لأن الشخص لما يريد يسمع هذه المقدمات لا يعرف ربط هذه المقدمات وجه الحاجة إليها ماذا وشنو الربط بينها وبين ذي المقدم، إني بعد لم أعرف شنو ذي المقدم، فالمقدم لا أعرف ما أعرف وجه ارتباطها، فأبقى ماذا ذهني يتعب راسي هماك ماذا يصيب الوجع او يصير حايك واقع يقول لك لان ما اعرف الربط وانت قاعد تحكي 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 فانا ما ادري انت ربطنا هذا الذي فيه تحكيه بما نفريد شنو بس هي طريقة واحد يقدر يتبع حتى الطرف ماذا يدوخه ويقولون شنو احيانا ماذا قد بعضهم يجي يسلكها ما اعرف اكو ناس حتى يقولون يفتهم او ما شاف البارد لا لا تتبع هاي الطريقة في محاضراتك في درسك في كتاباتك انت بين اول شنو الفكرة الذي اكو عندك الفكرة الذي عندك هي شنو بعد ما تبينها قول هذه الفكرة تحتاج الى هاي المقدمة حتى نعرف الربط فاذا هذه قضايا مهمة ثلاث بينت لك اياها في هذا المجال ترتبط بما بكلام الشيخ النائيني بشكل عام بل بكلام ماذا علماءنا بشكل عام هاي الظاهرة موجودة يعني الان بالكفاية لما تريد تقرأ همات ماذا تشوف هذه الظاهرة بعض محشين على الكفاية لتوضيح المطلب ينبغي تنبيه ماذا توضيح شت اتذكر اقرأ اول حاشية المشكيني رحمة الله عليه توضيح امور امر الاول امر ما في شيء يقول نتيجة شنو انه انا بعدني انت ما مبين لي ماذا هو المطلب بيقول لي شي تريد قول هذا يتوقف على امور مو تبين امور بعدين تجي تبين ماذا المطلب اعكس صحيح هو فنيا ربما يكون ماذا تبين المقدمات بعدين ماذا لكن لاجل ان يفهم الطالب الطرف بين فكرتك قول هاي الفكرة تحتاج إلى هالمقدمة وهالمقدمة وهالمقدمة وأنا راح أثبت لكم شنو هذه المقع على أي حال أرجع ماذا إلى ما أفاده الشيخ النائم الشيخ النائم يبين خمس مقدمات المقدمة الأولى ذكر فيها قدس سره دفع إشكال وحاصل ما أفاده هو أنه محذور طلب الجمع بين الضدين متى يلزم هل يلزم بسبب فعلية الحكمين معا أو يلزم بسبب أطلاق الحكمين فإذا كان منشأ طلب الجمع بين الضدين هو ماذا هو إطلاق الخطابين والحكمين فحينئذ بتقييد أحدهما يعني تقييد المهم لعصيان الأهل سوف ترتفع المشكلة ولا يلزم محذور طلب الجمع بين الضدين ما دام المنشأ لطلب الجمع بين الضدين اطلاق الحكم فنقيد واحد يرتفع هذا المحذور اما اذا كان المنشأ لهذا المحذور لطلب الجمع بين الضدين هو ماذا فعلية الحكمين معا فيبقى حينئذ المحذور على حاله فإن المكلف إذا عصى الأمر بالإزالة يعني عصى الأهم صار الأمر بالمهم فعليا في حقه لتحقق شرطه والأمر بالأهم مفروض أمر بالإزالة أيضا هو فعلي فاجتمع الحكمان الفعليان فيلزم طلب الجمع بين الضدين ويصير الحق آنذاك ويا من ويا الشيخ الأنصاري والشيخ الآخر من أنه يلزم محذور طلب الجمع بين الضدين هل إذا كان المنشأ ماذا فعلية كل الحكم أما إذا قلنا المنشأ ماذا هو اطلاق الحكم مع تقييد احدهما لا يلزم من ذلك طلب الجمع بين الضدين هاي مقدمة الاولى اللي لكن انت ان شاء الله راجعها وشوف شنو حتى من هنا وهنا بس انا بينت لك ماذا الروح واللب اللباب. وطبيعي الصحيح ما هو أن منشأ المشكلة شنو هو؟ إطلاق الحكمين، هاي هم تتم يحتاجه هو. فإذا كان المنشأ هو إطلاق الحكمين فبتقييد أحدهما لا تلزم حينئذ ماذا؟ مشكلة طلب الجمع بين الضدين. هذه في المقدمة الأولى اللي هو ذكرها. وطبيعي بعض المقدمات ما نجي ما نذكر أصلا يمكن الاستغناء عنها، يجعل فائدة مقدمة لا داعي إلى ذلك. على أي حال هذا بالنسبة إلى المقدمة الأولى اللي ذكرها. المقدمة الثانية التي أشار إليها قدس سره هو أنه الحكم المشروط لا ينقلب إلى كونه مطلقا لتحقق الشرط، فعند تحقق الشرط أي شرط الحكم المشروع يبقى الحكم ماذا؟ مشروطا، لأنه ينقلب ويصير مطلقا. فالأمر بالصلاة مشروط بمن؟ مشروط بترك الإزالة. فإذا ترك المكلف الإزالة وتحقق ماذا؟ شرط من يعني؟ أمر بالصلاة. لم يفض الأمر بالصلاة ماذا؟ مطلقا، بل يبقى مشروطا. وإنما يؤكد هو قدس سره على ذلك. لماذا؟ ليش؟ لأنه إذا صار مطلقا، والمفروض أن الأمر بالإزالة أيضا هو للبداية مطلق، فاجتمع حكمان مطلقان على المكلف فيلزم المحذور، أي اجتماع الحكمين المطلقين بطلب الضدين. فهو لذلك يحاول أن يبين يثبت هذه القضية. فهي لا تقولها من هسا، هذه من المناسب ماذا؟ من هسا لا تقولها يا أخي، هذه بعد ذلك ماذا؟ بينها، مو من هسا تبين. على أي حال فهو لذلك يحاول أن يثبت على أنه ماذا؟ الحكم المشروط يبقى على كونه مشروطا حتى بعد تحقق شرطه. كيف تثبت ذلك؟ هذا يحتاج إلى دليل على ذلك. شوف شلون سلك الدليل، شلون سلك الدليل. قال ودليلنا على أن الحكم يبقى مشروطا نرجع إلى ذكر، فبيحتاج إلى شوية كلام كثير. اللهم صل على محمد وآل محمد.